أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى تنوع المدلول التصديقي. الشهيد هنا يذكرنا أولا بالمداليل الثلاثة، بعد ذلك يحاول أن أو يريد أن يدخل إلى موضوع معين. فلنستذكر معا أولا هذه المداليل الثلاثة. أكو شيء؟ فالمداليل الثلاثة هي: أولا المدلول التصوري، وهو الذي ينشأ من الوضع، فالكلمات التي وضعت لمعان معينة، هذه المعاني الحقيقية تأتي إلى الذهن عند سماع هذا اللفظ. فإذا هذا المدلول التصوري ينشأ من عملية الوضع. ثم نأتي إلى المدلول التصديقي الذي ينشأ من سياق الكلام، بس هذا الكلام سياق الكلام يعطي هذا المدلول التصديقي، والذي ينقسم إلى قسمين: المدلول التصديقي الأول، وهو قصد إخطار المعنى في ذهن السامع، أريد أن أخطر معنى هذه الكلمة في ذهن السامع، وعندي المدلول التصديقي الثاني، أريد أن أخطر المعنى في ذهن السامع ولكن بشكل جدي، يعني عندي مراد جدي في هذا الإخطار، لست هازلا، لست في حالة تقية. فإذن المدلول التصديقي الثاني يكون المراد الجدي لي في إخطار هذا المعنى. في المدلول التصديقي الأول الكلمات أقصد إخطارها، الجمل التامة أقصد إخطارها، وحتى الجمل الناقصة أقصد إخطار هذه الجمل الناقصة، معاني النسب الموجودة في هذه الجمل أقصد أن أخطرها في ذهن السامع. والمدلول التصديقي الثاني الذي هو المراد الجدي، هذه تكون مختصة بالجمل التامة فقط، الجمل التامة، الجمل الناقصة لا يوجد لها مدلول تصديقي ثاني. فإن قلت إن طلعت الشمس، جملة ناقصة، هل أريد أن أخطر معاني الكلمات والنسب الموجودة في هذه الجملة الناقصة في ذهن السامع، ولكن لا يوجد فيه مراد جدي، جملة ناقصة، فلا يوجد عندك، نعم قلت إن طلعت الشمس وسكت، فهنا لا يوجد مدلول تصديقي ثاني. المراد الجدي للإنسان يكون في الجمل التامة لا في الجمل الناقصة ولا في الكلمات. قلت أسد وسكت، طبعا لا تحط لي هناك مقدر تقول يعني هذا أسد، لا تحط لي مبتدأ مقدر، الكلمة بما هي كلمة بدون تقدير مبتدأ. فهذا المراد الجدي سيختلف من جملة تامة إلى جملة تامة أخرى. فالمداليل التصديقية الثانية تختلف من جملة إلى أخرى. بعض الأمثلة يذكرها الشهيد هنا عندما نقول زيد عالم جملة خبرية، ماذا أريد أن أخطر في ذهن السامع؟ معنى زيد ومعنى عالم والنسبة بين زيد وعالم. المدلول التصوري أولا، كلمة زيد له مدلوله، كلمة عالم لها المدلول، وهناك نسبة بين المبتدأ والخبر تكون هيئة على نحو المعنى الحرفي. فمدلول تصورية موجودة يخطر في ذهن المعاني الحقيقية لهذه الكلمات. المدلول التصديقي الأول، أريد أن أخطر معنى زيد والعالم والنسبة في ذهن السامع. المدلول التصديقي الثاني، أريد أن أخطر ذلك بشكل جدي، عندي مراد جدي، لست في مقام الهزل. قد يكون زيد أمي وأقول زيد عالم، فإذا أنا أهزل، فلا يوجد لكلامي مدلول تصديقي ثاني، فقط أريد أن أخطر معنى هذه الجملة في ذهن السامع. مراد المتكلم سياق الحال يبين. تتعرف أن زيد أمي وتسمع هذا صاحبك يقول زيد عالم، تدري أن في مقام الهزل. فالمدلول التصديقي يفهم من سياق الكلام، من حال المتكلم، أنه في أي مقام. الإمام عليه السلام يكون في مقام يوجد فيه من العوام، من أبناء العامة، يكون في مجلس الخليفة، فإذا تكلم الإمام تعلم أنه في مقام التقية. فهذه الرواية يكون لها مدلول تصديقي أول، طبعا أول شيء مدلول تصوري، مدلول تصديقي أول، ولكن لا يوجد له مدلول تصديقي ثاني، لأن الإمام لا يريد هذه المعاني بشكل جدي، فليس عنده مراد جدي في هذه الكلمات التي نطق بها. فلا نستدل بهذه الرواية على أي شيء، فقط نقول أنه في مقام التقية. لذلك تأتي عندنا الروايات المتعارضة، وعندنا ميزان ما خالف العامة فخذوا به. عندي روايتين، إحدى الروايتين تخالف العامة، فلا أخذ بالرواية التي توافقهم، بل أخذ بالرواية التي تخالفهم. وهذا الميزان يأتي في باب التعارض، ما عارض القرآن، ما عارض آراء أهل السنة نرفضها، ما عارض القرآن فهو زخرف، ما خالف العامة خذوا به، ما وافقهم اتركوه. في هذه المعاني بعض الروايات عندنا. فقولي زيد عالم، إذن يوجد له مدلول تصوري وتصديقي أول وتصديقي ثاني إذا كنت أقول ذلك بشكل جدي. المثال الثاني، الجملة الاستفهامية، هل زيد عالم؟ هذا الإنسان الذي يسأل هذا السؤال يكون ويريد جوابا لهذا السؤال، فيكون عنده مراد جدي، يعني يريد أن يفهم، أن يعرف الجواب. لكن إذا شخص كان عنده الجواب، يعلم هل المرجع الفلاني مجتهد عالم، يعلم بذلك، فلا يكون لكلامه مراد جدي، لأنه يعرف الجواب، والسؤال وضع لي الشيء المجهول بالنسبة لك. فإذا سأل نعلم أن مراده الجدي أنه يريد أن يفهم ويعرف الجواب. المثال الثالث، الجملة الطلبية، صلي، مدلولها الجدي هو طلب إيقاع النسبة، صلي، بين وقوع الصلاة والمخاطب، فصلي يعني أريد صلاة من هذا المخاطب، هذا السامع، وهذه نسبة تامة، بين الفعل والفاعل. فأريد من هذا الشخص أطلب منه أن يوقع هذه الصلاة، أن يوجدها في الخارج. فإذا هذه الأمثلة الثلاثة للمدلول التصديقي الثاني. طبق هذا على الكتاب. تنوع المدلول التصديقي، عرفنا فيما سبق أن الألفاظ لها دلالة تصورية تنشأ من الوضع، ولها دلالة تصديقية تنشأ من السياق، يعني سياق الكلام أو ظاهر حال المتكلم. مر سابقا هذا. والدلالة التصديقية الأولى تشترك فيها الكلمات والجمل الناقصة والجمل التامة. والدلالة التصديقية الثانية على المراد الجدي تختص بها الجمل التامة فقط. وسنخ يعني نوع. وسنخ المدلول التصديقي الأول واحد في جميع الألفاظ، وهو قصد المتكلم إخطار صورة المعنى في ذهن السامع. قصد المتكلم إخطار صورة المعنى في ذهن السامع، هذا المدلول التصديقي الأول. وأما سنخ المدلول التصديقي الثاني أي المراد الجدي، فيختلف من جملة تامة إلى جملة تامة أخرى. الأمثلة: فالجملة الخبرية، المثال الأول، فالجملة الخبرية مثل زيد عالم مدلولها الجدي قصد الإخبار والحكاية عن النسبة التامة التي تدل عليها هيئتها. وقلنا الهيئة من المعاني الحرفية. المثال الثاني: والجملة الاستفهامية هل زيد عالم مدلولها الجدي طلب الفهم والاطلاع على وقوع تلك النسبة التامة. المثال الثالث: والجملة الطلبية صلي مدلولها الجدي طلب إيقاع النسبة التامة التي تدل عليها هيئة صلي، أي طلب وقوع الصلاة من المخاطب. الآن يأتي الشهيد ليوضح شيئا على مسلك التعهد، مسلك السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. قال السيد الخوئي رحمة الله عليه أن الوضع عبارة عن التعهد، أتعهد أن لا آتي أو أن آتي بهذا اللفظ عند هذا المعنى عندما أريد هذا المعنى، أو أنه لا آتي بهذا اللفظ إلا عند إرادة هذا المعنى. في الاشتراك والترادف وبينا الفرق بينهما. فكان عنده أن الوضع هو تعهد. فإذا كان الوضع هو تعهد، فهل يوجد مدلول تصوري من الجمل؟ نقول لا. فالدلالة اللفظية التي تنشأ من الوضع تكون دلالة تصديقية فقط، لأنه يريد الشيء بشكل جدي. فعندما أقول زيد عالم على مسلك التعهد، مباشرة أنتقل إلى المدلول التصديقي، لأنني آتي بهذا اللفظ عند قصد هذا المعنى، وعلى القصد يكون مراد جدي. القصد، إذا قصدت شيء معين فأنت تريده بشكل جدي. فإذا مسلك التعهد يعطينا مدلول تصديقي مباشرة. الوضع عنده متصوري، مو مدلول تصوري، الوضع يعطي مدلول تصديقي. فكل جملة تامة بالتعهد مباشرة يعطيني المدلول التصديقي، مباشرة يعطيني المدلول التصديقي، لأن أريد هذا المعنى بشكل جدي. الوضع إذا كان تعهدا فيعطيني المدلول التصديقي مباشرة. ثاني، قل الأول يأتي ضمنا، التصور هم يأتي ضمنا، لكن مباشرة يذهب إلى المدلول التصديقي الثاني. جملة تام الناقص الآن راح يأتي إن شاء الله، فقط يكون مدلول تصديقي أول. وقد رد الشهيد على مسلك التعهد سابقا، يعني يرفض هذه النظرية من أساسها، بعد ما يناقش فيها القضية. شنو كان رد الشهيد إذا تذكرون؟ نقطتين أكو، من يذكر؟ اسمه مو هذا الإشكال، كان أكو إشكالين. أكو إشكال المجاز، أنه لا يوجد على مسلك التعهد مجاز، ولا يوجد تعهد عند الأطفال، كان أكو إشكالين، إشكالين على مسلك التعهد. والشهيد رد بهذين الإشكالين، أنه لا يوجد عندي إذن مجازات في اللغة، مع أنه يوجد عندي مجازات، لأن التعهد يصل المعنى الحقيقي، فما عندي مجازات. وأن الأطفال لا يوجد عندهم تعهد، لأنهم لا يعلمون ما هو التعهد، مع أنهم يستعملون هذه الكلمات في معانيها. فإذا رد الشهيد سابقا على مسلك التعهد. ويختلف في ذلك السيد الأستاذ، فإنه بنى كما عرفنا سابقا على أن الوضع عبارة عن التعهد، وفرع عليه أن الدلالة اللفظية الناشئة من الوضع دلالة تصديقية لا تصورية بحتة، بخلاف الاعتبار، وبخلاف الاعتبار بالمعنى الذي يقول به السيد الشهيد رحمة الله عليه، يسمى الاقتران الأكيد أو القرن الأكيد. وعلى هذا الأساس اختار أن كل جملة تامة موضوعة بالتعهد لنفس مدلولها التصديقي الجدي مباشرة. رد الشهيد، وقد عرفت الحال في مبناه سابقا بالإشكالين اللذين ذكرهما الشهيد سابقا. الآن يأتي سؤال الأخ، أنه الجمل الناقصة ماذا نفعل بها؟ المقارنة بين الجمل التامة والناقصة. الجملة التامة يصح السكوت عليها، الجملة الناقصة لا يصح السكوت عليها. فإذا هذا المعنى الموضوع للجملة التامة حتما يختلف عن المعنى الموضوع له للجملة الناقصة، أن هذا يصح السكوت عليه وذاك لا يصح السكوت عليه. وقلنا مثل زيد عالم جملة تامة، نستطيع أن نأتي بشيء موازي له، إخبار بعلم زيد، وإخبار بعلم زيد جملة ناقصة، فعبرنا عن النسبة الموجودة في الجملة التامة بجملة ناقصة، وهما ليسا أو ليستا مترادفتين، لأنه لا يمكن أن نجعل هذه الجملة في مكان الجملة الأخرى، وإنما هو تعبير عن هذه النسبة. زيد عالم ماذا يعني؟ ماذا تريد أن تقول عندما تقول زيد عالم؟ يعني تريد أن تخبر علم زيد. فزيد عالم معناه يساوي، نقول يوازي، ما استعمل الشهيد كلمة يساوي، يوازي. حتى بدل مجرد ما تقول يساوي يعني مترادفان، فنقول يوازي. قل هو تعبير عن، مثل ما عبرنا عن المعنى الحرفي بتعبير، ففي معناها الظرفية من معناها الابتداء، أتينا بمعنى اسمي للتعبير عن المعنى الحرفي، مجرد تعبير لا يرادفه لا يساويه. وكما قال الشهيد لا يمكن أن نجعل المعنى الاسمي في مكان المعنى الحرفي. فزيد عالم معناه إخبار، أريد أن أخبر بعلم زيد، يعني إخبار بعلم زيد. ولكن زيد عالم جملة تامة لأنه يصح السكوت عليها، وإخبار بعلم زيد جملة ناقصة لأن إخبار مبتدأ ولا يوجد عندي خبر. فعندما تقول إخبار بعلم زيد أسألك كمل الجملة، فجملة لا يصح السكوت عليها فهي جملة ناقصة. فالعلاقة علاقة موازاة لا علاقة مساواة، فهذا مجرد تعبير عن هذه النسبة الموجودة في الجملة التامة. نأتي الآن على مسلك السيد الخوئي رحمة الله عليه، قال أن المعنى الموضوع له هو المدلول التصديقي الجدي الثاني، لأن الوضع عنده تعهد. فالجملة التامة، أولا الجملة التامة، نأتي على مسلك التعهد، الجملة التامة تعطيني مدلول تصديقي ثاني يعني مراد جدي. فأريد أن أقول أن المحمول ثابت للموضوع في مثل زيد عالم، فأريد أن أخبر أثبت العلم لزيد بشكل جدي. فإذا مباشرة أنتقل إلى المدلول التصديقي الثاني. الجملة الناقصة، فعندما أقول المفيد العالم، جملة ناقصة وهي صفة مو خبر، المفيد العالم جملة ناقصة مبتدأ مع صفة مع نعت، فيحتاج إلى خبر. ففي مثل الجملة الناقصة فقط عندي قصد الإخطار، يعني عندي مدلول تصديقي أول، لأنه في الجمل الناقصة لا يوجد عندي مراد جدي، فقط أريد أن أخطر معنى المفيد في ذهن السامع ومعنى العالم في ذهن السامع، فعندي قصد الإخطار، فعندي مدلول تصديقي أول فقط. ولكن نأتي على مسلك الشهيد، مسلك القرن الأكيد، نقول المعنى الموضوع له هو المدلول التصوري لا المدلول التصديقي. على مسلك التعهد مباشرة عندي مدلول تصديقي ثاني للجملة التامة ومدلول تصديقي أول للجملة الناقصة. ولكن الشهيد يقول لا، عندي مدلول تصديقي، مدلول تصوري، فهذه الجملة التامة أبين فيها معنى زيد ومعنى عالم، أجعل السامع يتصور ذلك. فمن الوضع أنتقل إلى المدلول التصوري، معنى زيد ومعنى عالم والنسبة بين زيد وعالم، فعندي مدلول تصوري. كذلك في الجمل الناقصة المفيد العالم، عندي معنى المفيد ومعنى عالم وهناك نسبة علاقة بين المفيد وعالم وبين المفيد والعالم، وهذه النسبة أيضا أريد أن أخطرها في، أريد أن هذا السامع يتصور هذه المعاني مع النسبة. فالوضع على مسلك التعهد قاعد أعيد، الوضع على، لأهمية ذلك، الوضع على مسلك التعهد يعطيني مدلول تصديقي ثاني للجملة التامة ومدلول تصديقي أول للجملة الناقصة. أما على مسلك القرن الأكيد، الوضع الذي هو القرن الأكيد يعطيني مدلول تصوري، والمدلول التصديقي الأول والثاني يفهم من ظاهر حال المتكلم أو من سياق الكلام. فإذا لا يأتي من الوضع، المدلول التصديقي لا يأتي على مسلك الشهيد من الوضع، وإنما من سياق الكلام، من ظاهر حال المتكلم أفهم أنه ماذا يريد. مرة ثانية ما أسمع. القرن الأكيد شرحناه في نظرية الشهيد، هو الاقتران الأكيد بين اللفظ والمعنى، مثل ما ضرب مثال في الحلقة الأولى أن الإنسان إذا ذهب إلى بلاد ما وأصيب بالملاريا هناك، فيكون عند اقتران بين الملاريا وهذا البلد، فكلما قالوا له اسم هذا البلد انتقل ذهنه إلى الملاريا، فهناك اقتران أكيد بين هذا المرض والبلد. أراد أن يأخذ من هذا المثال في الحلقة الأولى وينتقل إلى الاقتران بين اللفظ والمعنى، وشرحنا هذا على نظرية بافلوف الاستجابة الشرطية. استفاد الشهيد من هذه النظرية بجعل علاقة بين اللفظ والمعنى، سمى هذه العلاقة الاقتران الأكيد، العلاقة التقارنية أو الاقترانية بين اللفظ والمعنى. فنظرية الشهيد نظرية القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى. هذا القرن إنما أو يأتي من شيئين، إما في ظرف مؤثر كما قال سابقا، وإما من كثرة الاستعمال. فعندي إذن نعم نعم لا جملة ناقصة مدلول تصوري أول تصديقي أول، مدلول التصديق الثاني فقط في الجمل التامة. إذن فالقرن الأكيد نظرية الشهيد يعني اقتران بين اللفظ والمعنى، فكلما نطقت باللفظ انتقل الذهن إلى المعنى، أو تصورت المعنى انتقل الذهن إلى اللفظ. فعلاقة اقتران بين شيئين، اقتران يعني نوع من التزاوج بين الشيئين، هذا مقارن لهذا، مثل ما إنسان يرى دائما محمد ومعه علي، فكلما رأى محمد قال أين علي، فهناك تقارن بين الشخصين اقتران. فنظرية القرن الأكيد هو نظرية الشهيد. وقلنا هناك أربع نظريات في كيفية أو علاقة اللفظ والمعنى: نظرية علاقة ذاتية، علاقة الاعتبارية، نظرية السيد الخوئي التعهدية، ونظرية القرن الأكيد السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. في الحلقة الأولى طرح الشهيد ثلاث نظريات، وفي الحلقة الثانية هنا طرح نظرية التعهد، فصار عندي أربع نظريات. لا بأس بالإعادة، وفي الإعادة إفادة إن شاء الله. هذه المعلومات ترى حفظوها حفظ، كما أنك ترى أصابعك بنفس الطريقة، معلومات تحتاجها في كل درس، فحفظوا هذه المعلومات. وأنا أحاول قاعد أكرر دائما في الدروس، ولا بأس إذا إنسان ما يذكر يسأل، مستعد للتكرار، لأن هذه المعلومات أساسيات الحلقات. في الحلقة الثالثة الشهيد بعد ما يكرر هذه المصطلحات مرة ثانية، يقول مباشرة القرن الأتيت. الطالب إذا ما مستوعب الحلقة الأولى والثانية، والطالب لا يدخل الحلقة الثانية قبل ما يأخذ الحلقة الأولى مو قراءة مع أستاذ، لأن الحلقة الأولى أساس للحلقات الثانية والثالثة، مصطلحات كثيرة في الحلقة الأولى الطالب يحتاجها في الحلقة الثانية والثالثة، وهذه المصطلحات لا تتكرر مرة ثانية. نعم هناك بعض المصطلحات الشهيد يعيدها مرة ثانية، ولكن كثير منها قد لا يعيدها. يأتي في الحلقة الثانية يقول راجع الحلقة الأولى، أو في الحلقة الثالثة يقول راجع الحلقة الأولى أو الحلقة الثانية. فإذا هذه أساسيات الحلقات، نريد أن نستوعب آراء الشهيد، نعرف آراء الشهيد من خلال هذه المصطلحات. وهناك مصطلحات جديدة للسيد الشهيد لا توجد في الكتب الأخرى. القرن الأكيد لو تراجع كل الكتب الأصولية ما تجد هذا الاصطلاح، فهو مصطلح جديد للسيد الشهيد فقط. وقد يكون هناك مصطلح قديم ويأتي السيد الشهيد ويستعمل هذا المصطلح بشيء جديد له معنى جديد، فقال نعم عندي الاعتبار ولكن بهذا المعنى، يكون صحيحا. فإذا حاولوا دائما الحلقة الأولى راجعوها، ضروري جدا أن الطالب دائما يراجع. أولا الحلقة الأولى مو قراءة، مو مثل جرائد والمجلات الإنسان يتصفحها يقول أنا قرأت الحلقة الأولى لوحدي، هذا ما يكفي. ادرس الحلقة الأولى مع أستاذ حتى تكون مهيئا للدخول في الحلقة الثانية، وأقرأ الكتاب بدقة. الحلقة الأولى تقرأها بدقة لأنها تحتوي على مصطلحات، وهدف الشهيد من الحلقة الأولى أن يعرف الطالب على هذه المصطلحات، فتحتاج الحلقة الأولى إلى تكرار. وكرروا دائما، ترى هاي المعلومات الآن تأخذونها قبل الدخول في الحلقة الثالثة، لابد من استيعاب الحلقة الأولى والثانية. فالسنة القادمة طبعا هذا الكتاب حتما لا ينتهي، هذه السنة حتما لا ينتهي، والسنة القادمة إن شاء الله تكملون هذه الحلقة. احنا في الحوزة هناك خمس دروس يوميا، أسبوعيا عندنا خمس دروس، ونقف تقريبا على الدليل العقلي. إذا نستطيع أن نصل إلى الأصول العملية كل جيد في هذه السنة، وإن شاء الله نكمل هذه الحلقة السنة القادمة. والسنة القادمة إذا تراجعون لازم القسم الأول حتى ندخل في القسم الثاني، تكون الطالب بعد نقول هذا المصطلح بعد يكون عند هذا المصطلح موجود، لا بأس بالسؤال أيضا تكرار لا بأس به. فالمعنى الموضوع له المدلول التصوري على مسلك الشهيد، لا المدلول التصديقي. فالوضع عند مسلك التعهد يعطيني مدلول تصديقي ثاني، والوضع على مسلك الشهيد يعطيني المدلول التصوري. أما المدلول التصديقي الأول والثاني فيفهم من السياق، من ظاهر حال المتكلم. ثم يأتي الشهيد ويحاول أن يبين هذه النسبة في الجملة الناقصة والنسبة في الجملة التامة، وهذا طرحه في الحلقة الأولى. فقال في النسبة التامة عندي نسبة غير اندماجية، نسبة غير اندماجية، وفي النسبة الناقصة عندي نسبة اندماجية. فمثل زيد العالم، جملة ناقصة، عندي نسبة بين زيد والعالم، وهذه النسبة اندماجية، يعني تحول هذه هاتين الكلمتين كأنها كلمة واحدة. فالنعت والمنعوت ننظر إليهما كأنهما كلمة واحدة، فعندي مبتدا ونعت. فزيد العالم كأنه شيء واحد، فهذه النسبة تكون اندماجية، تدمج النعت في المنعوت، فهما في قوة الكلمة الواحدة. أما في الجملة التامة فهذه النسبة غير اندماجية، في مثل زيد عالم، فعندي زيد وعالم وهناك نسبة بينهما، نسبة غير اندماجية لأنها لا تدمج الخبر في المبتدأ، وإنما ننظر إلى أنهما شيئان لا شيء واحد، فزيد شيء وعالم شيء آخر. وهذا ما بينه الشهيد رحمة الله عليه في الحلقة الأولى بهذا التفصيل. المقارنة بين الجمل التامة والناقصة، لا شك في أن المعنى الموضوع له للجملة التامة يختلف عن المعنى الموضوع له للجملة الناقصة، لأن الأولى أي التامة يصح السكوت عليها دون الثانية أي الناقص، وهذا الاختلاف يوجد تفسيران له، أحدهما أو الأول على مسلك التعهد، مبني على أن المعنى الموضوع له هو المدلول التصديقي الجدي مباشرة أو الثاني، كما اختاره السيد الأستاذ تفريعا على تفسيره للوضع بالتعهد. فللجملة الناقصة مدلول تصديقي أول، وللجملة التامة مدلول تصديقي ثاني. وحاصله أن الجملة التامة في قولنا المفيد عالم موضوعة لقصد الحكاية والإخبار عن ثبوت المحمول للموضوع، يعني مدلول تصديقي ثاني، وتقرأ القصد الحكاية يعني مدلول تصديقي أول، أنه يريد أن يخبر عن الثبوت، والثبوت مراد جدي مو فقط قصد الإخطار. والجملة الناقصة الوصفية في قولنا المفيد العالم موضوعة لقصد إخطار صورة هذه الحصة الخاصة، فقصد الإخطار يعني المدلول التصديقي الأول، والحصة الخاصة يعني عندما أقول المفيد أريد حصة خاصة منه وهو العالم، وهو العالم. فالعالم كلمة العالم تخصص المفيد، فصارت عندي حصة خاصة. والجواب على ذلك ما تقدم من أن المعنى الموضوع له غير المدلول التصديقي، بل هو المدلول التصوري، والمدلول التصوري للحروف والهيئات هو النسبة، يعني معنى حرفي، والنسبة معنى حرفي. فلا بد من افتراض فرق بين نحوين من النسبة، أحدهما يكون مدلولا للجملة التامة والآخر مدلول للجملة الناقصة. الآن يأتي لي التفرقة بينهما. والتفسير الآخر على مسلك الشهيد أن هيئة كلتا الجملتين موضوعة للنسبة، ولكنها في إحداهما نسبة اندماجية في الجملة الناقصة، وفي الأخرى غير اندماجية في الجملة التامة. وكل جملة موضوعة للنسبة الاندماجية فهي ناقصة، لأنها تحول المفهومين إلى مفهوم واحد، وتصير الجملة في قوة كلمة واحدة. فالصفة والموصوف، المضاف والمضاف إليه. وكل جملة موضوعة للنسبة غير الاندماجية فهي جملة تامة. وقد تقدم في الحلقة السابقة بعض الحديث عن ذلك، فراجع الحلقة الأولى. الدلالات الخاصة والمشتركة، هذا تكرار لما مضى سابقا، أن عندي في دلالات الدليل الشرعي اللفظي دلالات خاصة ودلالات عامة. الدلالات الخاصة مرتبطة بعلم الفقه كظهور كلمة الصعيد أو الكعب، وعندي دلالات عامة وهي التي تصلح أن تكون عنصرا مشتركا، وهي خاصة بعلم الأصول، مثل دلالة الأمر على الوجوب، دلالة النهي على الحرمة، إلى آخر هذه الدلالات التي تأتي فيما بعد. فإذا هذا الآن تكرار لما مضى، لا يوجد فيه شيء جديد، وإنما هو تمهيد للدخول في الأمر والنهي، في الأمر والنهي. الدلالات الخاصة والمشتركة، هذه نبذة تمهيدية عن الدلالة اللفظية وعلاقات الألفاظ بالمعاني، نكتفي بها للدخول في الحديث عن تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي. ومن الواضح أن هذه الدلالات على قسمين، فبعضها دلالات خاصة ترتبط ببعض المسائل الفقهية كدلالة كلمة الصعيد أو الكعب، وبعضها دلالات عامة تصلح أن تكون عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط في مختلف أبواب الفقه كدلالة الأمر على الوجوب. وقد عرفت سابقا أن ما يدخل في البحث الأصولي إنما هو القسم الثاني، ولهذا فسوف يكون البحث عن الدلالات العامة للدليل الشرعي اللفظي، والدلالات الخاصة تبحث في علم الفقه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم.